Yes, sir.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن إسماعيل بن علية قال حدثنا أبي عن وهيب بن خالد عن يحيى بن أبي إسحاق أنه حدث عن أبي سعيد المولى المهري أنه أصابهم بالمدينة جهد وشدة، وأنه أتى أبا سعيد الخدري فقال له: إني كثير العيال وقد أصابتنا شدة، فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف. فقال أبو سعيد: لا تفعل، إلزم المدينة، فإنا خرجنا مع النبي الله صلى الله عليه وسلم أظن أنه قال: حتى قدمنا عصفانة فأقام بها لياليا. فقال الناس: والله ما نحن هاهنا في شيء، وإن عيالنا لخلوف ما نأمن عليهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا الذي بلغني من حديثكم؟ ما أدري كيف. فقال: والذي أحلف به أو والذي نفسي بيده، فقد هممت أو إن شئتم لا أدري أيتهما. قال: لآمرن بناقتي ترحل، ثم لا أحل لها عقدة حتى أقدم المدينة. قال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما، وإني حرمت المدينة حراما، ما بين مأزميها ألا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف. اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صائنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في صائنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين، والذي نفسي بيده، ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها. ثم قال للناس: ارتحلوا. فارتحلنا فأقبلنا إلى المدينة، فوالذي نحلف به أو يحلف به الشك من حماد الماء. وضعنا رحالنا حتى دخلنا المدينة حتى أغار علينا بنو عبد الله بن غطفان وما يهيجهم قبل ذلك شيء. يعني حرسها الله سبحانه وتعالى لهم، فلم يدخل عليهم العدو حتى جاءوا، حرس الله أولادهم بها. المدينة محفوظة، المدينة محفوظة، وكذلك الشام دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فهي محفوظة. ولذلك لما قال الإمام أحمد سألوه: أين أقتل بأولادي؟ قال: بالشام، بكل ثغر من ثغور الإسلام كالشام. فهذه الشام محروسة، حرسها الله سبحانه وتعالى، لذلك لا يعني تجتاح ولا يعني يأمن الإنسان فيها على أهله وأولاده. قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن علي بن مبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في صائنا ومدنا، واجعل مع البركة بركتين. قال: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان قال حدثنا إسحاق المنصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا حرب يعني بن شداد كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سعيد المولى المهري أنه جاء أبا سعيد الخدري ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة، وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله، أخبره أن لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها. فقال له: ويحك، لا أمرك بذلك، إن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. الشفاعة لا تكون إلا من مسلم وإلا لمسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريم جميعا عن أبي أسامة واللفظ لأبي بكر وابن نمير. قال حدثنا أبو أسامة عن وليد بن كثير قال حدثني سعيد بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري أن عبد الرحمن حدثه عن أبيه أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة. قال ثم كان أبو سعيد يأخذ وقال أبو بكر يجد أحدنا في يده الطير فيفكه من يده ثم يرسله. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني سليمان بن سليمان عن يسير بن عمرو عن سهل بن حنيف قال أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى المدينة فقال إنها حرم آمن شدتها اللأواء الشدة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه بن عروة عن عائشة قالت قدمنا المدينة وهي وبيئة لذلك كانت اسمها إيش يثرب. كانت اسمها يثرب من التثريب فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تسميتها بهذا فغير اسم المدينة. كثير من الأمور تغير الأسماء فيها وتسمى الدواب وتسمى ويختار فيها أحسن الأسماء وأطيب الأسماء. لذلك المدينة سميت بإيش؟ بطابة وطيبة والمدينة وتسمى المدينة ولا يقال كما يقول بعض الناس المدينة المنورة يقال مدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم سماها المدينة مدينة رسول الله ما سماها المدينة المنورة. هي طبعا منورة بوجود النبي صلى الله عليه وسلم وكل شيء لكن الاسم اسمها الحقيقي الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم منورة المدينة ولم يسميها المنورة. كذلك مكة هي مكرمة وهي مشرفة وهي عظيمة وهي لكن وهي منورة أيضا ولكن مع ذلك يقال مكة كما جاء في الحديث. إذا جاء عن السلف مكرمة نحن نقول مكرمة كل شيء بالأثر ونمشي بالدليل. ها قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدث عبدة قال قدمنا المدينة وهي وبيئة فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه قال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في صائها ومدها وحول حماها إلى الجحفة. أنت إذا نزلت بلدا وأردت أن تدعو الله سبحانه وتعالى لأهل هذه البلد اللهم حبب إلينا هذه المدينة الفلانية اللهم بارك لنا في صائنا وبارك لنا في مدنا اللهم صحح لنا الله هذه من السنة. هذا خاص بالمدينة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم بدعوته والدعوة مستجابة لكن قد يخفف الله سبحانه وتعالى من الأذى فيها في المدينة التي أنت بها ويرفع عنها من البلاء بدعوتك لأهلها وهذا يعم الخير فيها وأنت تستفيد غيرك من المسلمين بها. لذلك يقول النووي رحمه الله فيه الدعاء للمسلمين بالصحة وطيب بلادهم والبركة فيها والكشف الضر والشدائد عنهم وهذا مذهب العلماء كافة. يقول هذا خلاف قول بعض المتصوفة إن الدعاء قطع في التوكل والرضا وأنه ينبغي تركه عياذا بالله وخلاف قول المعتزلة أنه لا فائدة في الدعاء مع سبق القدر وهذا كله بسبب الجهل بالدين وبسبب يعني ترك شيء كبير من نصوص الشرع. ومذهب العلماء كافة أن الدعاء عبادة مستقلة ولا يستجاب منه إلا ما سبق به القدر. وفي هذا الحديث علم من أعلام نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم فإن الجحفة من تلك الأيام من يومئذ مجتنبة ولا يشرب أحد من مائها إلا حمى عياذا بالله. وفيه الدعاء كذلك على الكفار في الأمراض والأسقان والهلاك اللهم عليك بأمريكا اللهم عليك باليهود قول أمين اللهم اجعلها مبوءة اللهم انزل عليهم سخطك وعذابك ورزقك اللهم املأها بالطوائين والوباء والأمراض، اللهم انقل أمراض المسلمين إلى بلادهم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن هشام عروة بهذا الإسناد نحوه، قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا عيسى بن حفص بن حفص بن عاصم قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على لأوائها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن قطن بن وهب بن عويمر بن الأجدع عن يحنس أو يحنس مولى الزبير أنه أخبره أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة فأتته مولاة له تسلم عليه فقالت إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن، اشتد علينا الزمان. فقال لها عبد الله اقعدي لكاع، يعني امرأة لكاع ورجل لكع، وهو يطلق على اللئيم وعلى العبد وعلى الغبي وعلى الصغير الذي لا يهتدى لكلام لا يهتدي لكلام غيره، الغبي المغفل، ويطلق كذلك على الصغير. وجاء معنا الحديث لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة وقال أثم لكع، أثم لكع يعني الحسن. فهنا حثها على سكن المدينة لما فيه من الفضل ولا يعني يهرب منه أحد من شدة مثلا عيش بالمدينة أو بالأماكن الفاضلة كالشام مثلا أو اليمن، هذه أماكن مباركة دعا لها الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لنا في يمننا وبارك لنا في شامنا، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ولأهل الشام ولأهل اليمن. قال ونجدنا يا رسول الله، قال ثم قرن الشيطان ما دعا لأهل الأراك. ولذلك كان عمر بن الخطاب لما ذهب في فتح الشام دخل الشام، ولكن العراق فتحت في إمرته ولم يرد أن يدخلها أبدا، ما دخل العراق أبدا. كذلك أبو بكر يقول لكفر من كفور الشام خير بنصر بالعراق بمدينة كبيرة، كفر يعني قرية صغيرة بالشام أفضل من مدينة كبيرة بالعراق. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل بن مسلم قال أخبرنا الضحاك عن قطن الخزاعي عن يحنس أو يحنس مولى مصعب عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، يعني المدينة. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي هارون موسى بن أبي عيسى أنه سمع أبا عبد الله القراب يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا يوسف بن عيسى ابن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال أخبرنا هشام بن عروة عن صالح بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبر أحد عن لأواء المدينة بمثله. أيهما أفضل مكة أو المدينة؟ أمور نسبية بالنسبة للفضل لا شك أن مكة أفضل أحب بلاد الله إلى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، ومكة فيها الصلاة في بيت الله الحرام الحرم بمئة ألف صلاة، ولكن المدينة العيش بها أفضل. لماذا؟ للبركة فيها بركتين، في بركة المدينة مكة من حيث البركة في الطعام والشراب ونحو ذلك، بل والبركة الدينية كذلك، سكن المدينة أفضل في الدين من حيث البركة الدينية والهداية والتوفيق في المدينة أكثر من غيرها. وأيضا المدينة أطيب من جهة إيش؟ من جهة أخرى إيش هي؟ الموت بها، من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت كما قال صلى الله عليه وسلم، يعيش بها حتى الموت. والذي يصبر عليها على لأوائها كما جاء في هذا الحديث يكون النبي صلى الله عليه وسلم له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. ما يهاجر، ينتقل. نعم أفضل المدينة، أفضل والمدينة خير له، خير له لو كانوا يعلمون. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقى بالمدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. أيضا المدينة لا يدخلها الطاعون، ومكة لا يدخلها الدجال، والمدينة كذلك، لكن المدينة لا يدخلها الطاعون بل ولا يدخلها رعب الدجال، مجرد رعب وخوف الناس من الدجال لا يدخل المدينة، تكون في المدينة وانت مطمئن، رغم أنه سيكون هناك عند الجرف كما مر معنا البارحة ويضرب رواقة خيامة ويبقى قريب من المدينة، ولكن مع ذلك ترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج إليها كل منافق ومنافقة، لكن يبقى المؤمنون فيها لا خوف عليهم ولا رعب، الدجال لا يدخلهم. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال أخبرني العلاء وعن أبيه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دور أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلكون. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدارورضي بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، يعني كانوا يذهبون إلى الشام وإلى العراق يعني فيها زروع وفيها خير كثير، فكان هلم إلى الرخاء وتعال إلى أماكن أخرى كمثلا القصيم والإحساء، هذه مناطق في الجزيرة مناطق فيها خير، فيها نخيل كثير وفيها زروع فيها، فقال هلم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها، لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منهم. ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث منها، تجد واحد يترك المدينة، المدينة موجودة وهو عنده استطاع أن يجلس فيها يقول لا أنا بروح هناك أفضل وهناك عين خير وعندي كذا، يترك المدينة هنا يخلف الله سبحانه وتعالى المدينة خيرا منه. لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد، قلنا أنها ترجف ثلاث رجفات يخرج منها كل منافق، ويوضع هذا اليوم يوم الخلاص، لا يبقى فيها منافق ولا منافقة، وكل من كان من هؤلاء يعني أهل البدع وكذا بالمدينة كل هؤلاء ينفذون، ولا يبقى فيها إلا الخلص السلفيون، الخلص أتباع كتاب والسنة وطريق السلف صحيح، هذه المدينة ستكون لها خالصة. نعم السلفيين، نعم ليس شرط أن يكونوا من طلاب العلم، لكن مهم على عقيدة صحيحة وعلى منهج صحيح، وأما أهل البدع وأهل الأهواء وهم سبحان الله المنافقون وجاهلة الأعراب غير لا يصبرون على لأواء المدينة، لا يصبرون عليها على وعكها على تعب مثلا بعض ضيق العيش فيها مثلا أحيانا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. يعني إيش تأكل القرى؟ أمرت بها أن أستوطن بها وأن أعيش بها وأتخذ موطنا. ما معنى تأكل القرى؟ ليكون منها الانطلاقة للإسلام والمسلمين والفتوح، تأخذ كل هذا فتكون سببا في دخول الناس، ينطلق منها جحاف الإسلام والمسلمين، ويعني قوى الإسلام تبدأ منها وتنطلق منها وتفتح الدنيا وتأكل كل هذه القرى وكل خراج هذه الدول كلها وكل هذه البلاد كلها ترجع إليها، كل هذه الأموال وكذا في بيت مال المسلمين في هذه في المدينة. وهذا الذي كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن في آخر الزمان المدينة تخرب خراب يثرب، عمار بيت المقدس، عمار بيت المقدس خروج الدجال كما جاء في الحديث. وفي آخر الزمان، في الزمن الأول كان المدينة خير لأن خير الناس كانوا بها والحجاز ومكة، ثم في آخر الزمان العكس. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رأيت كان عمود الإسلام نزع من تحت وسادتي ونصب بالشام. حتى الآن المدينة طبعا، لكن يوشك أن يختلف الأمر يكون الشام أولى وأحسن. كلما تأخر الزمان كلما كانت الخير الأفضل للشام، الأرض المحشر وكل. حتى قال عبد الله بن عمرو إنه سيأتي زمان على الأمة لا يكون مؤمن على وجه الأرض إلا لحق بالشام، لا يجد ما في مؤمن على وجه الأرض إلا هو بالشام. قال حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حا قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال كما ينفي الكير الخبث لم يذكر الحديد. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله أن عربيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى، فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. قال وحدثنا يعني يخلص طيبها ويطلح ويخلص نصوعا وينصح يصفو. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن علي وهو ابن ثابت أنه سمع عبد الله بن يزيد عن زيد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها طيبة يعني المدينة وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. وهذا التحول من دار الإسلام في المدينة إلى البادية هذا يذهب إلى هذا كفر كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا كفر، هذا الفعل كفر، لا يجوز أن يتحول من بلاد الإسلام من المدينة بعد أن انتقل إليها إلى البادية إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن له كما أذن لسلمة بن الأكوع وغيره. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري وأبو بكر بن أبي شيبة قال وحدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى سمى المدينة طابة. قال حدثني محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج بن محمد حاء قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن يوحناس عن أبي عبد الله القرظي أنه قال أشهد على أبي هريرة أنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أراد أهل هذه البلدة بسوء يعني المدينة أذابه الله كما ذوب الملح في الماء. قال وحدثني محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج حاء قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال قال أخبرني عمرو بن يحيى بن أمارة أنه سمع القراد وكان من أصحاب أبي هريرة يزعم أنه سمع أبي هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهلها بسوء يريد المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. قال ابن حاتم في حديث ابن يوحنس بدل قوله بسوء شرا. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي هارون موسى بن أبي عيسى قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا الدراوردي بن محمد عن محمد بن عمرو جميعا سمع أبا عبد الله القراض سمع أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن عمر بن مبيه قال أخبرنا دينار القراض قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهل المدينة سوء أذابه الله كما ذو الملح في الماء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن عمر بن نبيه الكعبي عن أبي عبد الله القرظي أنه سمع سعد بن مالك يعني سعد بن وقاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي غير أنه قال بدهن أو بسوء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا أسامة بن زيد الليثي عن أبي عبد الله القراط وهو صدوق قال سمعت يقول سمعت أبا هريرة وسعدا يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأهل المدينة في مدهم. وساق الحديث وفي من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح الشام فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبصون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم تفتح اليمن أو يفتح اليمن فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبصون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم تفتح أو يفتح العراق فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبصون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح اليمن فيأتي قوم يبصون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم يفتح الشام فيأتي قوم يبصون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم يفتح العراق فيأتي قوم يبصون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن عبد الملك والعبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان عن يونس بن يزيد قال وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لا تركنها أهلها على خير ما كانت مذللة للعوافي يعني السباع والطير. قال مسلم أبو صفوان هذا هو عبد الله بن عبد الملك يتيم بن جريج 10 سنين كان في حجره.
عن
هذا الإمام مسلم يقول هكذا ما أدري كلامك هو صحيح أو كلام مسلم رحمه الله. ها؟ رأي من رأيك أستاذ. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي يريد عوافي السباع والطير ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغت نية الوداع خر على وجوههما. عياذا بالله. هذا متى يكون؟ في آخر الزمان قبل الصعق، قبل أن ينفخ في الصور فصعق من في السماوات وفي الأرض. هم هذا الناس يتركون المدينة يذهبون إلى المحشر إلى الحشر بالشام فتستوحش المدينة أشكال الوحوش وهكذا، ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة بالغنم فيجدون هذه الوحوش فإذا بلغ ثنية الوداع فصعق خر على وجوههما من الصعقة من نفخ في الصور. هذا في آخر الزمان. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال بيتي ومنبري، وأما رواية قبر ومنبري فغير صحيحة، وبيته طبعا فيه قبر صلى الله عليه وسلم الآن، روضة من رياض الجنة ومعناه أن ذلك الموضع بعينه ينقل إلى الجنة، أو أن العبادة في هذا المكان يؤدي إلى الجنة. وأيد القول الأول من هذا المكان من الجنة أنه ينقل في الجنة، يؤيد هذا أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم يكون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع ويكون على حوضه. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا ابن نمير. ما قرأنا هذا الأول؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يزيد بن الهاد يزيد عبد الله بن أسامة بن الهاد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد الأنصاري بن عاصم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد الساعدي المنذر بن مالك أو بن سعد المنذر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وساق الحديث وفيه ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسرع فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا قرة بن خالد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الجبل الجماد يفهم ويدرك ويخلق الله سبحانه وتعالى فيه إدراك. وكثير من الناس والله ما حصلوا هذه الجمادات، يعني هم يعني أضل من الحمير، أضل من الأنعام، أولئك كالأنعام بل هم أضل. ينظر الرسول صلى الله عليه وسلم على حوضه، يعني ايش تريد ان تضعفها؟ مش عجبك؟ ها الطقس العاصم دائم المجود، وهذا ما هو حفص عن عاصم، تقصد عاصم من أبي النجود، هذا غير. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا قرة بن خالد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. هذا فيه فضيلة ظاهرة لجبل أحد. قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثني حرامي بن عمارة قال حدثنا قرة بن خالد عن قتادة عن أنس قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد فقال إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب واللظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلاة بكم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ 1000 صلاة. ومسجد الحرام 100,000. ومسجد الأقصى كم؟ 250 على الربع من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الذي فيه 500 حديث ضعيف. قال حدثني محمد بن رافع وعبد المحمد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. قال حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عيسى بن المنذر الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي محمد بن وليد عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر سلمان مولى الجهنيين وكان من أصحاب أبي هريرة أنهما سمع أبا هريرة يقول. انظروا كان من أصحاب أبي هريرة يعني من تلاميذ أبي هريرة، السلف يقولون فلان أو هذول من أصحاب فلان يعني من تلاميذه وطلابه، وهذا من الأدب النبوي، أخذ ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الأصحاب. فالذي قال أصحاب سمى الصحابة أصحاب، والذي سمى التابعين تابعين هو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أنهما سمع أبا هريرة يقول صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وإن مسجده آخر المساجد. والمقصود بالمسجد المسجد الصلاة، يعني في المسجد ليس الحرم كله كما يقول بعضهم، بعض الناس يقول الحرم كله مسجد حرام، فالمقصود هو المسجد. نقول هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاث إلا إلى 3 مساجد. الذي يشد الرحل إلى مسجد الجن أو مسجد فقيه في مكة هذا يكون قد شد الرحل إلى مسجد 3؟ لا، فالمقصود مسجد الحرام المسجد. وهنا قال فإن الرسول صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وإن مسجده آخر المساجد، المقصود من آخر المساجد التي بنيت لهذا في مقابل المسجد الحرام. فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، المقصود المسجد مسجد الكعبة كما سيأتي. قال أبو سلمة أبو عبد الله: لم نشك أن أبا هريرة كان يقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعنا ذلك أن نستثبت أبا هريرة عن ذلك الحديث حتى توفي أبو هريرة. تذاكرنا ذلك وتلاومنا أن لا نكون كلمنا أبا هريرة في ذلك حتى يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان سمعه منه. فبين نحن على ذلك جالسنا عبد الله ابن إبراهيم بن قارب، فذكرنا ذلك الحديث والذي فرطنا فيه من نص أبي هريرة عنه، فقال لنا عبد الله بن إبراهيم: أشهد أني سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد. والمقصود آخر المساجد إيش؟ يعني في هذه الفضيلة. قال: حدثنا محمد بن مثنى وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد. قال ابن مثنى: حدث عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: سألت أبا صالح: هل سمعت أبا هريرة يذكر فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا، ولكن أخبرني عبد الله بن إبراهيم بن قارب أنه سمع أبا هريرة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة أو كألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا أن يكون المسجد الحرام. فلا بد أن يكون المستثنى هنا المسجد الحرام مسجد حقيقي ليس مجرد أرض، وإلا للزم من ذلك أشياء عظيمة. لزم من ذلك أنه لا يجوز في مكة الذي قالوا أن مكة كلها مسجد حرام بمعنى أن كلها تتضع فيها الأجر، يعني لها حكم المسجد المسجد، فيعني يلزم منه أنه لا يجوز يعني الجماع فيها، ولا يجوز يعني كل ما لا يجوز فعله في المساجد لا يجوز التغوط بمكة. لماذا؟ ولا البول فيها لأنها كلها مسجد. هذا كلام يعني غير في الحقيقة حجة في ذلك أنه الله سبحانه وتعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وقد أسرى به من بيت مهاني. فنقول هذا ليس فيه حجة، لأنه المسجد الحرام نعم يطلق عليه لفظ مشترك، يطلق على الحرم ويطلق على مكة ويطلق على المسجد ويطلق على الكعبة، هذه كلها تطلق. فلا تأخذ أنت معنى واحد من المعاني، لكن يعرف المقصود بإيش؟ بسياق الكلام. وهنا المقصود المسجد، المسجد التي يشد لها الرحال، المسجد التي كلها فضيلة والصلاة فيه، هي هذا هو نفس المسجد، ما يؤخذ بهذه العمومات. وسيوضح الروايات الأخرى التي صرحت بأنه مسجد الكعبة. قال: وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن حاتم قال: وحدثنا يحيى القطان عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. قال: وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن مثنى قال: حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام. قال: حدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن نمير وأبو أسامة قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثناه محمد بن مثنى قال: حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بهذا الإسناد. قال: وحدثني إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا ابن أبي زيدة يحيى بن زكريا عن موسى الجهني عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: وحدثناه ابن أبي عمر قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن ليث بن سعد قال: قتيبة حدث ليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس أنه قال: إن امرأة اشتكت شكوى فقالت: إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس، فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها، فأخبرتها ذلك، فقالت: اجلسي فكلي ما صنعت وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. إلا مسجد الكعبة، هذا بيان لأن المقصود من المسجد أنه مسجد الكعبة. وهل أي مسجد بمكة يسمى مسجد الكعبة؟ أي مسجد في مكة يسمى مسجد الكعبة؟ هو المسجد الحرام، مسجد واحد فقط. أما مساجد العزيزية، مساجد الزاهر، مساجد المسفلة، مساجد كذا، هذه لا تسمى مسجد الكعبة. مسجد الكعبة هي هذه، هو هذا المسجد المعروف. ولذلك هذه في ميزة عظيمة في الحقيقة لأهل الحديث، وأنهم يطلعون على الروايات، وأن الحديث وكثرة الروايات يفضح بعضها بعضا. وهذه مهمة جدا، الاطلاع على روايات الحديث وعلى طرق الحديث وعلى الآثار، هي التي تبين المقصود، ولا تأخذ النص أو الحكم من نص واحد. نعم. الأفضل الصغير يدخل في الكبير في النذر. إذا نذر المرأة هنا، نذرت أن تذهب إلى المسجد الأقصى، خلاص تذهب مكة، لأن مكة أفضل. لكن إذا نذر وهي في مكة، نذرت أن تذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فتصلي في مكانها، والمسجد لأنه أكثر وأعظم ثوابا. وهذا من الفقه الدقيق في هذه المسألة. كذلك لو الرجل نذر أن يذبح شاة فذبح جملا، أي نعم، داخل فيه. والوضوء والغسل، الوضوء داخل في الغسل، لا يحتاج إلى وضوء. لكن لو توضأ من باب السنة والاستحباب، نعم. أما أنه يجب، لا، لا يجب. قال: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال عمرو: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3: المسجد الحرام ومسجد الأقصى. قال: وحدثنا هو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد، غير أنه قال: تشد الرحال إلى 3 مساجد. قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس قال: حدثه أن سلمان الأغر حدثه أنه سمع أبا هريرة يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يسافر إلى 3 مساجد: مسجد الكعبة، رأيتم، ومسجد إليا. هذا اللي بين مسجد الحرام، إيش المقصود به مسجد الكعبة؟ واضح هذا أو لا؟ وصلاة في مسجد أفضل من صلاة في مسجد إلا مسجد الكعبة. مسجد الكعبة الذي يذكر كلمة الكعبة، مسجد الكعبة يفسر مسجد الحرام هناك، وهذا هو المسجد المطلوب المقصود. قال: حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد الخراط، حميد بن زياد قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال: قلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال أبي: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائي، فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض، ثم قال: هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة؟ قال: فقلت: أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمرو الأشعفي قال: سعيد أخبرنا وقال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد الخراط عن أبي سلمة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولم يذكر عبد الرحمن بن أبي سعيد في الإسناد. وهنا هل يتعارض هذا مع حديث أنه مسجد قباء فيه رجال يحبون الطهور، هو المسجد الذي أسس على التقوى؟ لا يتعارض، فهذا أسس على التقوى من أول يوم، وهذا أسس على التقوى من أول يوم. هذا في حديث وهذا في حديث، وهذا صحيح وهذا صحيح. ولا شك المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم في الفضل وأعظم في لا أيضا أسعى التقوى، لكن ليس هو الذي مذكور في الآية. طبعا في مسجد قباء جاء فيه، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه، والاثنين صح، هذا صحيح وهذا صحيح. إذا أخلص الإنسان جعلها لله خالصة فهذا أسس على التقوى. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي قال حدثنا أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو سامة عن عبيد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. قال أبو بكر في روايته قال ابن نمير فيصلي فيه ركعتين. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا، وهذا ليس في شد الرحل، يعني في المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب يركب حمار يذهب، هذا ليس شد الرحل، ها إنه كان مسافر ويشد الرحل له حتى يتعارض مع هذا، ليس في شد الرحل. قال حدثني أبو معن الرقاشي زيد بن يزيد الثقفي بصري ثقة قال حدثنا خالد بن علي بن الحارث عن ابن عجلان محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يحيى القطان. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في قباء راكبا وماشيا. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن دينار أن سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يأتي قباء كل سبت، وكان يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت. قال حدثناه ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن عمر العدني المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة المكي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء يعني كل سبت، كان يأتي راكبا وماشيا. قال ابن دينار وكان ابن عمر يفعله. قال وحدثني عبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن دينار بهذا الإسناد ولم يذكر كل سبت، فهذا كان يخصص النبي صلى الله عليه وسلم المسجد لفضله، ومن تطهر كما جاء في الحديث في بيته ثم ذهب إلى مسجد قباء صلى فيه ركعتين كانت عمرة، كان أجر، كان له من الأجر أجر عمرة بصلاته ركعتين قباء، ليتطهر في بيته ثم يأتي قباء، ففيه فضيلة لزيارة قباء وللصلاة فيه. نعم صلاة ركعتين فيه إذا تطهرت في بيتك وأتيت تعدي العمرة. في حديثنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء ثم صلى فيه ركعتين كانت له أجر عمرة في صحيح الترغيب. نعم ذهب المسجد يعني هناك تطهر، لا كما جاء في الحديث. نعم هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد.